بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، تتزاحم أحداث مهمة ينبغي على كل مسلم أن يدير فكره وأن ينشغل ذهنه بها. تدور أحداث وتتوالى فتن على المسلمين حتى يغتار الحليم كيف يفكر فيه. وأصدق في ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: يصير الحليم فيها حيران. صحيح، يصير الحليم صاحب العقل صاحب التؤدة في الفهم حيران، كيف يفهم تلك الأمور وكيف يفهم تلك المقالات. بل الأخطر من ذلك، كيف يفهم ويعرف دينه؟ وقد صار المتحدثون باسم الدين أو بمعنى أدق الذين يصبرون أن يكونوا أصحاب الكلمة في الدين صاروا يشوشون على الدين نفسه. واحترت واحتار الناس كيف يفهمون آيات في كتاب الله وأحاديث صححت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقع عاشه النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه وأصحابه. وهذا مهم، الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف فهموا هذا الدين، كيف طبقوه. احتار الناس في ذلك. وأريد اليوم أن أقول يا إخوة الكرام: احترت حيرتكم، وقلت في نفسي: كيف أفهم، كيف أفهم ما صدر من شيخ الأزهر، وكان هذا أحسن أن لا يتكلم عنه إلا ما ورد في المرة الماضية، لكن صار له جمهور من الكتبة والذين تحيروا في الأمر، فاستدعى ذلك أن نتحدث مرة ثانية. لكن كيف أفهم الاتفاق الذي كان بين هؤلاء جميعا في ليلة واحدة يحدث في هذا الموقف من شيخ الأزهر في هذه المدرسة، وفي نفس الوقت يجمع الصحفيين فيصدر 3 اجتماعات صحفية، وفي نفس الوقت يصدر أمر من وزير التعليم بمنع المنقبات من دخول المدن الجامعية، وفي نفس الوقت يتكلم وزير الأوقاف في هذه القضية، وفي نفس الوقت يطبع 100,000 نسخة من كتاب بعنوان النقاب عادة لا عبادة، في نفس الوقت الذي يتحدث فيه العالم الغربي عن خطورة الحجاب على أوروبا، وأنه ينبغي أن يتخذ مع المحجبات موقف هنا. كيف يحدث الاتفاق في هذا الوقت كله على مهاجمة النقاب ومحاولة ضرب هذه القضية في معاقلها، أقول في معاقلها، في البلاد التي حدثت فيها صحوة ولله الحمد منها مصر، كيف يحاول ضرب هذه القضية في معاقلها؟ كيف يحارب النقاب؟ كيف يحدث هذا الاتفاق أو هذا التوافق إن لم يكن مدبرا؟ كيف يحدث هذا التوافق؟ وبالتالي كيف أفهم الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى وأشار فيها إلى قضية الحجاب؟ وهذا أمر مهم أن نفهمه، أن هناك فرق بين أن تقول هل الآيات الآمرة بالحجاب للمرأة المسلمة والأحاديث التي تحدثت عن حجاب المرأة المسلمة، هل تتحدث عن هل النقاب واجب أو مستحب، هل النقاب فريضة أم فضيلة؟ هذا أمر. والأمر الثاني، هل الآيات تنفي أو تمنع النقاب؟ هذه قضية وهذه قضية، وللأسف في الحديث تختلط القضيتان وكأنهن قضية واحدة، كأن العلماء حين اختلفوا في هل النقاب واجب أم مستحب يساوي أن النقاب عادة جاهلية، هذا خلط متعمد، هذا خلط متعمد. وإلا أضرب لك مثلا يقرب وليس يطابق، فأنت تقول إذا دخلت المسجد لا تصلي، لا تجلس حتى تصلي ركعتين، أو أن بعد صلاة الظهر سنة بعدين، فجاء أحد الناس بعد صلاة الفريضة طرد الموجودين جميعا خارج المسجد، لماذا؟ قال لأن هذه السنة مستحبة وممنوع أن تصلوا هذه السنة، لا داعي لها. هل يقبل هذا أحد؟ لا يمكن أن يقبله المسلم. بالضبط، الذي ينظر إلى قول الفقهاء هل هو واجب أم مستحب فيأتي على المستحب يقول إنه بدعة، هذا جهل مركب، لأنه جهل ابتداء أن النقاب من الدين، ثم جهل ثانية أن الشيء إن كان فضيلة يمكن أن يسمى بدعة. فما هي السنة؟ ما هي السنة إن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه وفي بناته وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا إن كان هذا هو البدعة، أين السنة؟ سنة من تكون؟ إنه الهوى، إنه الهوى، الهوى الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر ربهم معرضون، فهم عن ذكرهم معرضون. لو اتبع الحق، لو سار الحق خلف أهواء أصحاب الهوى، والهوى هو ما تهواه النفس المنحرفة أو الفاسدة، ما تهواه النفس، لو كان كل ما تهواه النفوس المريضة الحق يسير يوافقها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ونحن من فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر ربهم معرضون. إنه الهوى حقيقة الذي يقلب الموازين. كيف أفهم هذا الاضطراب في الفهم وهذا التشويش وهذا الخلط في القضية؟ فرض أن تكون امرأتك تلبس خمارا واسعا، عباءة واسعة، ولكنها تكشف وجهها اعتمادا على قول من الأقوال، وبين أن تقول إن المنقبات هؤلاء مبتدعون أصحاب ضلالة وكل ضلالة في النار. كنبي قال منذ فترة إن المنقبات أسوأ من المرتديات ما يهات بالكين على شواطئ البحور. فأصحاب الميوهات يستغفرن ويتوبن ويعرفن أنهن على خطأ، والمنقبات يعتبرهن دين. انظر إلى هذا الضلال المبين، وكيف أن الهوى يبحث بأصحابه حتى يريدهم النار. إذن كيف أفهم أيضا بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أي أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية يسميها العلماء آية الإبناء، يدنين عليهن من جلابيبهن. الله تعالى يقول يا أيها النبي، خطاب مباشر للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب إن توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو متوجه إلى عموم المؤمنين أم هو خاص به؟ فلو كنت خاصا به فلماذا أرسل كرسول إلى الناس؟ وكيف نفعل في قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ كيف نفعل بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ كيف نفهم قول الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أمر به هو أمر لعامة الأمة إلا أن يدل دليل على تخصيصه بهذا الأمر كالسماح له بالزواج من أكثر من أربعة مثلا. هذا خاص، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر لعامة المؤمنين. ما الدليل؟ نص الله على ذلك في الآية: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ألستم مؤمنون؟ ألسنا مؤمنين؟ نحن كفار لدين الله؟ طبعا مؤمنون بإذن الله. إذن الأمر يشملنا، ما الأمر الذي يأمره الله بهن؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. تفهم معنى الآية إذا فهمت مفرداتها، إذا فهمت مفرداتها تفهم معناها. يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين الإدناء التقريب، الإدناء المبالغة في الشيء، هذا هو الإدناء، قربته أدنيته. يدنين عليهن، عليها تبطل تقارب من جلابيبهن. ما هو الجلباب؟ الجلباب هو ما تغطي به المرأة نفسها تلبسه فوق الدرع والخمار. المرأة تلبس الخمار المعروف وشيء تحته، ثم تلبس شيء فوق الكل تغطي به كله. هذا هو ما يسمى لغة في لغة العرب التي خاطب الله بها تلك الأمة، هذا هو الجلباب عندهم. فالله تعالى قال لهم غطين يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤمنين أن يغطوا نساءهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قيل في مناسبة هذه الآية أن رجلا كان من المنافقين فكان يتعرض للنساء في المدينة أحيانا، وكان النساء منهن من يغطي ومنهن من لا يغطي. وسأقول معنى من لا يغطي هذه لحتى لا نفهمها بواقعنا الحالي. فلما كان المنافق يتعرض للنساء نوع من المعاكسة أو النظر المتعمد، فكان الناس يكلمونه فقال لا أدري أهن من الحرائر أم من الإماء، يعني الحرائر أصحاب البلد المسلمون أنفسهم، أصحاب أهل المدينة والمهاجرين هؤلاء هم الأحرار، والعبيد النساء منهم هن الإماء، كان عندهن في ساهل للخدمة وغيرها. فقال الله تعالى يا نساء المؤمنين تغطوا تماما حتى تكن معروفات عند الجميع، فإن تعرض أحد لكم هذا يستحق العقوبة لأنكن مستورات سترا كاملا، ذلك أدنى أقرب أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. كيف أفهم هذه الآية؟ العلماء كلهم قالوا هذا المعنى، والذين قالوا بجواز كشف الوجه والكفين قالوا هذه الآية افهم هذه الآية تعني وجوب التغطية الكامل، وكشف الوجه يحتاج إلى دليل تخصيص وليس العكس، ليس الأصل كشف الوجه والكفين، لا الأصل أن الآية هذه الجلابيب تغطيها تماما لا يظهر منها شيء، وهذا في كل الأحوال، في كل الأحوال أي خروج للمرأة لازم تبقى مغطاة تماما، بدليل حديث أم عطية وهذا سمعتموه كثيرا، والتي قالت فيه كنا نؤمر أن نخرج في صلاة العيد ذوات الخدور والعواتق من النساء والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقالت بعض النساء إحدانا لا يكون لها جلباب شئت تغطى به تماما، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال يمكن أن تخرج بدون جلباب هذا ضرورة ومع اندهاش؟ قال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من جلبابها، يعني لا يجوز لواحدة أن تخرج بدون جلباب بل لابد أن تلبسها أختها من جلبابها، هذا يبين ضرورة أن تخرج المرأة مستترة تماما. كيف أفهم قول الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. قل للمؤمنات يا رسول الله هذا للمؤمنات، اللي مش مؤمنات ممكن يعملوا أي حاجة، لكن المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. قد يقول البعض صحيح لا يبدين زينتهن يعني المكياج، إذا وضعت مكياج ما تظهرش بيه أمام الناس، بس هو ده المطلوب، ويمكن أن تكشف وجهها، يمكن أن تكشف وجهها للجميع. أقول لك هل الزينة فقط هي ما تضعه المرأة أم الزينة كل جمال ظاهر سواء كان أصلي أو إضافي؟ أصلي يعني في طبيعة الإنسان، إضافي هو وضعه، هذا زينة وهذا زينة. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في السماء وزيناها للناظرين، الله تبارك وتعالى ذكر الزينة التي في السماء والزينة التي في الأرض، هل هذه الأشياء الناس هم الذين زينوا السماء وضعوا لها زينة أم أنها زينة طبيعية فيها؟ زينة طبيعية فيها، فكل جمال كل شيء ظاهر حسن في المرأة يجب ستره، حتى أن الله تبارك وتعالى أمر الرجال حين يذهبون إلى الصلاة فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد،
فهذا معناه أن بذال إذا أرادوا أن يذهبوا إلى المسجد هم مأمورون بوضع مكياج، أم مأمورون بتحسين الصورة، يلبس ثياب نظيفة، يغسل وجهه، يتوضأ، يمسح رأسه، هذا زينة. وإلا هذه الرجال مأمورون بأن يتمكياجوا قبل الذهاب إلى الصلاة. الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن الزينة جمال المرأة، وما محل جمالها الذي يمكن أن يظهر؟ أقل شيء يمكن أن يظهر من زينتها وجهها، فأمر الله تبارك وتعالى ألا تظهره. هذا قول عامة المفسرين وقول المذاهب الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب يقولون بذلك، على عكس ما يقوله القائل من أن المذاهب الأربعة تبيح كشف الوجه. من قال ذلك؟ منين بيجيبوا في هذا الكلام؟ منين بيجيبوه؟ اقرأوا قول المفسرين، اقرأوا قول الطبري والقرطبي وابن عطية والنسفي وابن كثير في الحديث. وعلى فكرة هذه التفسيرات نقل منها سيد طنطاوي، الدكتور سيد طنطاوي في تفسيره، هذه التفسيرات بعينها سأذكرها في آخر الكلام. كيف تفهم قول الله تعالى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ قال المفسرون، قال الله تعالى إلا ما ظهر ولم يقولوا إلا ما أظهرت، هذا دل على أنها تستر نفسها تماما، فإن ظهر منها شيء رغما عنها غير قاصدة له لا تؤاخذ بذلك، لأن الله تعالى يظهر منك رغما عنك طار طرف الحجاب، بدنها من الخارج كلها ظهر منها شيء رغما عنها لا يؤاخذ الله بذلك. كيف أفهم هذه الآية بغير أقوال المفسرين هؤلاء؟ ولا يبدون زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا الذي كانت تظهره النساء في الجاهلية، ما هو؟ كانت تظهر وجهها، تظهر شيئا من شعرها، تظهر بحرها، هذا هو الجيب، هذا هو الجيب. فأمرت المرأة بتغطية كل جنب. قال ولا يضربن بخمرهن، ما هو الخمار؟ هو ما تغطي به المرأة رأسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الليل للمسلم خمروا آنيتكم، خمروا يعني غطوا. فالمرأة تأتي بغطاء على رأسها تغطي به نحرها، هذا هو الأمر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، زينتهن أيها الطبيعية أو الإضافية، إلا لمن نصت عليه الآية، الأزواج، الآباء، الأبناء، أبناء الأزواج، يعني المحرمات تحريما أبديا لا تتزوج والذي تبدي له وجهها ويديها أو زينة الظاهرة المعتدلة منه. كيف أفهم هذه الآية بغير ما قال هؤلاء المفسرون؟ كيف تفهم قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فاسألوهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، حجاب ستار فاصل بينكم وبينهن. أي طلب سواء كان طلب دنيوي أو طلب أخروي تسألون عن فتوى شرعية، لا يجوز لكم أيها المؤمنون أن تخاطبوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء حجاب. وهذا الحجاب يكشف شيء، الحجاب ساتر مانع يفصل بين الشيئين. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ككلامه سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الله؟ لم يرى شيء، هذا هو الحجاب. قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو رفعه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذا الحجاب شيء عازل فاصل تماما، ولذلك كان بعد ذلك الأمر لا يخاطب أحد من المسلمين نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وراء ستار. حتى قيل ان احد زوجاتي بعد هذه الآية لما توفيت ارادوا ان يحملوها في الجنازة، جعلوا فوقها قبة حتى لا يرى حجم عظامها. والحجم ده الشكل العام ده للمرأة حتى مأمورة بستر ان استطاعت، يدل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى ذات مرة ثياب قبطية، نوع من الثياب، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهب عمر رضي الله تعالى عنه بعد فترة أتى وهو ليس لابس للثياب التي أهداها له رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم أين الثياب القبطية التي أهديتها لك؟ قال إني أعطيتها امرأتي، اديتها امرأتي، وكانت الثياب في وقتها بعض الثياب ممكن أن يلبسها الرجل وممكن أن يلبسها المرأة، مش ثياب مميزة أوي مثل الآن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مرها، اسمع، مرها فلتجعل تحتها غلالة، غلالة تعفيد بطانة، البطانة بتخلي الثوب يعني مش راسي على اللحم مباشرة، مرها فلتجعل تحتها غلالة اني اخشى ان تصف حجم عظامي. ولذلك المفسرون الاوائل عليهم رحمة الله، الاوائل، خلاص احنا في الاواخر دلوقتي، احنا في الاواخر، الاوائل كانوا يقولون ان كون المرأة يصف اكتافها هذا ينبغي لها ستر، لان ممكن المرأة تبقى لابسة عباءة مثلا حتى في المنقبات، تكون لابسة عباءة فيظهر حجم كتفها، هل هي سمينة ام نحيفة، هذا يجب ستر. مرها فلتحت من تحت، والله الواحد بيتكلم كانه كلام خيال خيال. قال لنا الشيخ الكبير، قال كله مش كده بس، ده بيشوفها بعد كده 81 سنه راجل، بقول له والله كنت حلوه شويه، يعني انت يعني ايه يعني يعني مش سهل، اسال الله العافيه، ده ابتلاء، ده ابتلاء لنا وله، اقسم بالله ده ابتلاء لنا وله، نحن نفتن به الان وهو يفتن بنا، هو يفتن بنا، لو وجدناه قطعناه وكنا والله عنده حق، احنا المفروض كل يوم نقبض له، كما قال مدير المدينه الجامعيه لمنع المنقبات من الدخول، وقفوا بره يا عيني، وقفوا بره، واللي بقين بره دول مدن جامعيه، دول دايما جايين منين؟ من البلد ولا من بره؟ يعني من القاهره مثلا ولا في الاسماعيليه ولا بتاع، وتجد البنات دول اهلهم جايين من الصعيد، واللي جاي من الاقصر واللي من اسوان، راح حط بنته هناك مسافر، وبتاع المدينه الجامعيه يمنعها من الدخول، تروح فين؟ قالوا له طب يعني احنا دلوقتي، قال لهم لا انتوا الشارع اولى بيكم، منقبات الشارع اولى بيهم، لكن الرقصات الشارع مش اولى بيهم. المرأة الراقصة التي أوقفت السيارة في ميدان القاهرة وطلعت راست على العربية فوق، دي مش ممنوع، دي يجيبوها تاني يوم في الجرايد ممدوحة، رقصت على السيارة في ميدان عام، وقفت المرور كله، المرور بتاعنا والبلد بلدنا، هذه ليست ممنوعة. المرأة التي أرادت أن تكتب كتاب واسمها موجود على اللوحة الآن، أرادت أن تكتب كتاب وتأتي في سيرة الأنبياء، فقالوا لها لا اوعي، سيرة الأنبياء لازم هيحوله لك لمشايخ الأزهر، قالت لهم شيخ الأزهر دول يقعدوا على جنب، مزعلش، لا عادي مفيش حاجة، بالأمس واليوم وغدا النهارده وامبارح وبكر اكبر معرض في الشرق الاوسط لتجارة الخمور في القاهرة، على بعد 1000 متر من مشيخة الازهر في مدينة مصر، يتاجر ب 250 مليون دخل اليوم، مفيش مشكلة، اكبر معرض في الشرق الاوسط في تجارة الخمور، قالوا يا جماعة حرام عليكم بتتاجروا في الخمور، اكبر معرض في الشرق الاوسط، طب خلوه اصغر معرض، قال لك لا اصحنا بنبيع ده للناس اللي بره, يعني اللي جاي من استراليا راح فرنسا يحول ياخد شنطتين. هذا كلام يعتبر اكبر معرض في الشرق الاوسط لتجاره الخمور. لكن النقاب لا, النقاب كارثه وطنيه على الناس. تعرفين تفكرونا بالدين بقى وبالاسلام, وطول ما احنا ماشيين عاملين نشوف منقبات, ده احنا كده مش هننسى الدين, ده احنا كده مش هننسى الدين. زي وزير الثقافه اللي قال قبل ذلك ان النقاب مش من الاسلام, قالوا له كيف مش من الاسلام؟ قال انا اعرف ان اركان الاسلام اربعه ليس فيها الحجاب. صحيح أربعة أربعة وتمشي ستة وتمشي ثمانية وين انت عايز في البلد؟ وزير ايه؟ ثقافة. وزير الثقافة ده الذي قال لو استطعت ان اجعل على ناصية كل شارع في مصر سينما لفعلت, لو على كل ناصية شارع سينما لفعلت. وعنده اركان الاسلام أربعة. صح صح. تكلم مين؟ هتكلم مين وتقول لي مين والكلام مفسرين مين وابن جرير الطبري مين كيف افهم هذه المعاني كلها؟ 100,000 نسخة. الحجاب عادة لا عبادة, تكلف الدولة 10 مليون جنيه. العشرة مليون جنيه اطبع بهم 100,000 كتاب. لكن بدل ما تقول النقاب عادة لا عبادة, قل العري حرام شرعا. مش هقول لك كشف الوجه, لا لا, العري 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 الرقصة اللي ترقص في الشارع, قول حرام شرعا. عجب, كيف افهم هذه المعاني كلها؟ كيف افهم قول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن ان يضعن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين وأن يستعففن خير لهن. القواعد العجائز الكبيرات في السن التي لا يرجون نكاحا, يعني لا يفكر أحد فيهن خالص نهائي. ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن, يعني في البيوت كده ويأخذوا راحتهم شوية. ومع ذلك قال الله وأن يستعففن خير لهن. حتى اللي عندها 80 سنة و 90 سنة كانت مستورة في زمن الفضل, في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والله عليم. كيف أفهم هذه الآيات؟ كيف أفهم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ إيه تبرج الجاهلية الأولى؟ كان في استرشات وسكين وسبانيش لا, ده كانت بتظهر فتحة النحر كده, كانت بتعرف بس ده يعتبر تبرج. ما اصلا كان مجتمع محترم كله محافظ. النساء الشرع ما يجيش يقول لك سيب اللي يعمل يعمل وانت احفظ نفسك بس, لا الشرع ما يقولش كده. الشرع يقول ما حدش يعمل وبرضه حافظ على نفسك. زي اللي بيجي يقول الله ازاي تغطي المرأة وجهها وكفيها, امال الرجالة يسابوا ازاي بغض البصر؟ لازم نخلي المرأة تغطي وجهها عشان الرجالة ما يبصوش. حد فاهم حاجة؟ لازم المرأة تغطي ازاي تساب. نعم ازاي تساب؟ ما انت عينك صقر وترى كل شيء وبتقدر تميز في لمح البصر هي جميلة ولا مش جميلة. وبعدين بعد كده تغض بصرك عشان تثاب, يعني نسيب الزنا علشان اللي ما يزنيش ياخد ثواب, ونسيب الربا عشان اللي ما راضيش ياخد ثواب, ونبني بيوت دعاره عشان الناس اللي ما تروحهاش تاخد ثواب. ايه افهام المقلوبه دي؟ تبرج الجاهليه الاولى كان بتنظر المراه نحرها وجهها وشيء من شعرها, فده الشرع قال له غطي الكلام ده كله ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى واطعنا الله ورسوله. هذا في الآيات وفي الأحاديث أدلة مثلها, وأكتفي بثلاثة فقط. الأول الحديث اللي حفظتكم به ورب ضارة النافعة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الإفك أكبر حدث عدوان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعتبرها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ودي قضية كذلك صار الآن في المواصلات في كل مكان اسمع البنات اللي لابسين حتى مش حجاب كامل مش منقبات عمليه نقش واحدة تقول للتانية لا برضه بس ممكن يعني يسمح بكده، والتانية تقول لها لا غلط بس حتى لو سنة حتى يعني حد يقبل ان الناس تصلي صلاة الظهر؟ ما ينفعش. صار خير وصارت الناس تتكلم عن حديث عائشة وحديث أسماء والآيات، ودول كانوا فاصلين تماما من الدين. تعال الحديث اللي كل الناس حفظته بمناسبة هذه الأحداث: لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ولا القفازين. يجي واحد يقول أشوف ربنا هو قال للمحرمة أحسن واحدة اللي بتحج ما تلبسش نقاب، انت احسن من ربنا احب ليه من امر اللي بتحج امر الحجة ما تلبس النقاب يبقى انت احسن من ربنا. الله، طب وايه العلاقة بين دي ودي؟ يعني دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الحجة ما تلبسش نقاب وهي حجة مش هتلبس نقاب، امال اللي مش حجة بقى تلبس ايه؟ اذا كان بالفهم ده لكن مش فاهم انت يعني ايه النقاب اصلا. الناس مش عارفين ايه النقاب. النقاب شيء يلف المرأة تلفه على وجهها ورأسها، بتلفه كده غير اللي انتم شايفينه اللي عارفينه ده، ده اسمه بيشة سميه ازدال، ده الاسم الصح فعلا. لكن النقاب شيء بيولف، فلما كان شيء بيولف شأنه زي اي شيء بيفصل على البدن، فنهى الله تعالى عنه المحرمة قال لا ما تلبسيش النقاب ولا القفازين. طب وبعدين يعني تمشي كده كاشفات الوجوه؟ يعني متخيلين من سيدة عائشة وسيدة حفصة وصفية وكل دول كانوا ماشيين كده في الحج؟ لا لا لا، سيدة عائشة نفسها تروي كنا في الحج في الطواف في المناسك إذا حازان الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، أسدلت نزلته على وشها، فإذا مروا رفعنا. فكان في الحج برضه مش سايبة كده، كان في الحج يرفع النقاب ولكن يزدل شيء مثل البيشة مثل سورة النقاب التي ترونها الآن. فهذا دليل على ان لا تلبس المحرمة، دليل على ان غير المحرمة تلبس تغطي بنقاب تغطي باي شيء. ايضا الحديث الاخر للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت في حديث الافك هذه، قالت اللي حصل ايه؟ رجعت تدور على عمدها، اتأخر بها الليل من التعب نامت، راحوا الناس اللي كانوا في السفر واخدين الحاجات كلها وماشيين وشالوا الهودج اللي كان بتبقى فيه السيدة عائشة الحاجة كده بتتحط فيها تتشال منها، فشالوا الكلام ده ومشوا. فراجل بيلف من الصحابة ورا بيتمم، حد ناسي حاجة، حد وقع منه حاجة، فوجد شيء في الأرض أسود في ظلمة في الظلام، فاقترب منها. قالت فما استيقظت إلا على استرجاعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أم المؤمنين لا حول ولا قوة، فقامت مفزوعة من النوم. قالت إيه؟ قالت فأسدلت جلبابي على وجهي وكان يعرفني قبل أن تنزل آيات الحجاب. كان إيه؟ يعرفني، يعرف وشها قبل أن تنزل آيات الحجاب. معناه أن بعد ما نزلت آيات الحجاب خلاص صار ما يعرفهاش. وما أنا أعرفها إزاي؟ واحدة نايمة انكشف وشها، واحدة نايمة انكشف وشها. فقالت كان يعرفني قبل أن تنزل آيات الحجاب، ده دليل على إن لما نزلت آيات الحجاب غطى وجميل. عند الإمام أحمد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف مع جماعة من أصحابه، فقال أصحابه بعضهم لبعض هذه امرأة لعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها، مش هيعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارفينها جاية في إيه. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت كنت في عزاء بني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم كلمها على طول من أين أتيت يا فاطمة؟ عرفت. بس فاطمة دي منين؟ بنت، وبنتك لو لابسه ايه تعرف من مشيتها من شكل بدنها جسمها من صوتها يعرفها جدا ابو البنت، ها؟ لكن الباقيين كلهم مع انهم عايشين مع النبي ما عرفوهاش. ليه؟ لان شكلها العام لا يعرفوه واشياء كثيره. لكن امن في الامر اذا كان القول الراجح اللي رجحه كثير من اهل العلم وجوب ستر الوجه والكفين، فلا داعي أبدا أن تنتهز فرصة أن يقول به البعض ان يلبس قص في الوجه والكفين فتقول ان النقاب حرام، لا تبقى ضلال مبين. ثم ايه هو الوجه والكفين؟ ايه هو الوجه والكفين؟ هو اللي احنا بنشوفه ده وجه وكفين يا جماعه، اللي احنا بنشوفه البنطلونات والحاجات العجب دي دول وجه وكفين. الوجه والكفين يعني وجه وكفين، يعني ما تبانش حاجه الا الوجه والكفين بس، كلام مفهوم سهل. ما يبانش، مش باين كل حاجة، والوجه والكفين أقل حاجة بينه. لا لا الوجه والكفين لا يظهر من المرء، يعني تلبس عباية من فوق لتحت وما يظهرش إلا الوجه والكفين. وده اللي ذكر الشيخ نصر الدين الألباني. وعلى فكرة الناس اللي ما بتقراش أبدا من الشيخ نصر الدين الألباني النهاردة بتقول كتاب الشيخ نصر الدين الألباني في حجاب المرأة المسلمة. طب أنا أتحدى أي حد إن هو يقرأ الكتاب ده قراية دقيقة ولا نصل إلى وجوب ستر الوجه والكفين. لأن الشيخ نصر الدين الألباني أيضا يذكر في كتابه أن الجلباب اللي في الآية يقصد به ستر البدن المرأة كلها. والشيخ نصر الدين الألباني معرفة شخصية، كل النساء وأقاربه يلبسون الجلباب ويغطين الوجه والكفين، كل النساء عليه رحمة الله. بل والشيخ سيد طنطاوي نفسه بيقول وجوب تغطيه الوجه والكفين نفسه هو، لكن كان في ظروف مختلفه شويه. قبل الكراسي اللي بتلمع والمناصب والورق مرزوق على الحيطه، ذكر ان العلماء لهم ثلاث اقوال اختصارا بعد ما نقل قول ابن عطيه، وذلك في تفسيره الوسيط رساله الدكتوراه بتاعته. قال من العلماء من قال بوجوب ستر الوجه والكفين، ومنهم من استثنى الوجه والكفين للقول الثاني. قال وقال بعض علمائنا، والكلام موجود في الوسيط الجزء العشرين صفحة 115 في الكتاب الأصلي، إذا كانت المرأة جميلة يخشى من وجهها وكفيها وجب عليها أن تستره. ايه التفسير الموجود على اللوحة وارجعوا للتفسير الأصلي تعرفوا أن الناس تغير مواقفها. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف أفهم هذه الآيات؟ وكيف أفهم هذه الأحاديث؟ وكيف أفهم هذه الهجمة الشرسة التي على الإسلام أقول واستغلت فيها هذه المواقف المضطربة للتشنيع ليس فقط على النقاب، الخطوة اللي بعدها على الحجاب، وتريد أن تروا الصورة فعلا دقيقة. انظروا إلى ما يفعل الآن في السعودية في الجامعة المفتوحة الأحدث في العالم من حيث التكنولوجيا، ده اللي بيحصل مع النقاب. اول الامر كان المفتين في منتهى القوة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والمشايخ جميعا كانوا انسى ان يسمح لامرأة بالقيادة في السعودية، والناس تتكلم وليه ما بيسقوش ليه، والمرأة ليه مش زي الراجل، والمشايخ ابدا لا يفتح هذا الباب، تأتي منه كل الفكر. توفى الله هؤلاء وانكشف الامر وصاروا الان يريدون تكنولوجيا ملهاش علاقة خالص بالموضوع، وافتتحت هذه الجامعة ودعي إليها رؤساء الدول. رؤساء الدول مش عارفين يجتمعوا عشان يحلوا مشكلة الأبدية فلسطين، راحوا عشان يفتتحوا جامعة. جامعة 36 كيلو على البحر مباشرة، يسبح فيها بكل شيء، النساء يقودوا سيارات، نساء أجانب وعرب يلبسوا ليلبسوه ويعملوا ليعملوه في مكان معزول فقط. ثارت ثورة العلماء واعتزل من اعتزل من لجنة الفتوى، حصل اضطراب كبير. ولكن هذه البداية، بعد 10-20 سنة ستفتح جامعة أخرى وتحصل عليها مشاكل، ثم ثالثة ثم رابعة ثم يأتي الأمر على الجميع، زي ما حصل في المحاكم الشرعية، زي ما حصل في كل شيء. فإن لم يكن الناس متيقظون في مثل هذه المواقف سوف تدور الدوائر وتحدث الانحلالات انحلالا خلف الاخر. امبارح كان كلام على النقاب، غدا سوف تاتي امراه التي تسمعونها مش عارف تسمي العيال باسم امهم، ما تسموهم باسم امهم ايه المشكله؟ لا لا الموضوع مش ابوهم ولا امهم, الموضوع ده فتح باب الزنا زي الاوروبيين زي اليهود ما عندهم سمى بالام. ليه سمى بالام؟ لان الام دي هي الحاجه الوحيده المتاكد ان ابنها بيطلعوه من البطن. تعرف لو ما كانش كده كان ممكن برضه ما يبقاش ابنها, لكن اب هيجيبه منين بقى؟ الدنيا هايصه مش عارفين رقم كام في العشرة الاخرانيين. اذا هذه بدايه سوف تدر لها الام ان لم تكن عندك يقظه الان وتتكلم كل ايه قضيه الحجاب سوف تنحل تنفرط. لكن بفضل الله تبارك وتعالى حدثت صحوه في الناس تكلموا حتى عن القضيه وظهرت المحجبات وظهر الناس لا ينظرون الى المنقبه كهتتمسك دلوقتي ولا بعد شويه, لا ظهر الامر ان اخطا وتجرا على حكم احكام الله تبارك وتعالى ليس له ذلك. لكن في نفس الوقت تعديات اخرى ولا افهم كيف في نفس احنا دلوقتي في مشكله كبرى, مشكله القدس ومشكله فلسطين التي تحتاج الى ان نتكلم عن القدس بالذات. القدس بالذات ده رمز المسلمين, ده المسلمين مش انشغلوا بيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لعمر, لا لا لا, ولا في المدينه ابدا. القدس تكلم القران عنها في مكه في اول دعوه النبي عليه الصلاه والسلام, ومش بس في الإسراء اللي كان سنة عشرة والناس في ضغط رهيب قال لهم ده انتوا هنا بس ده انتوا قدامكم كمان لغاية القدس لكم فيها وستصلون, مش كده وبس, ده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم أوائل السنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فين أدنى الأرض وفين وبعد قد إيه هيحدث, منشغلين بقضية القدس وهم في مكة وهم بيعذبوا مشغولين. إذا هي قضية أساسية في الإسلام ليست عادية, هي قبلة توجه لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 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 هذه المصيبة. يطلع لنا واحد يقول لنا ان قلب مش من الدين واتحدى ومش اتحدى وكلام كله فارغ, وتحدث بقى مش اللقاءات بس واللقاءات الصحفية والبرامج, وتلاقي برنامج لقاء شيخ الازهر, شيخ الازهر على جلالته قاعد مع امرأة دي بقى ايه كشف ايه دي بقى دي يا عم ده على مذهب مين اللي انت قاعد معاه ده على مذهب مين ويحييها ويقدره على مذهب مين ده يا ربي ده دي دي والله سبحان الله العظيم. امبارح واحد يقول شخص عادي يقول هذا كالذي بصق في وجهه, مش بصق في وجهه, بصق في وجهه صحيح, تقول كلام في التفسير وتقول عكسه تماما, تتكلم على ان المرأة المفروض ما تكشفش الا وجهها وكفيه, وانت قاعد مع امرأة عمال تبص لها كده والامور واضحة خالص ويحييها وهي كشف وجهها وكفيها واللي لا هو وجهها ولا هو كفيها, والله بلاء مصيبة. قضايا تتزاحم ولا ينسي بعضها بعضا, يعني قضية القدس حية في قلب كل مسلم مرتبط بها قلت من اول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة, وايضا اذا حدثت مشكلة النقاب او الحجاب هو يتكلم عنها, وايضا مشغول بكل قضية من قضايا المسلمين. الان صارت الحرب تطورت وحتى اعطوا الراجل اللي لسه ما عملش حاجة جائزة نوبل للسلام لسه لا في سلام ولا حاجة, ده بالعكس ده كما قال احد الناس في افغانستان سنحضر او سيعمل جائزة دولية للارهاب يمنحوها لرئيس امريكا, جائزة للارهاب مش للسلام, للارهاب ضاعف القوات ويريد الان ان يحول الحرب الى حرب فكرية تثار قضايا في النقاب, تثار قضايا في القدس, تثار قضايا في هذه القضايا, يشغل المسلمين عن اصل قضاياهم متى يتعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. نحن اسباب هذه القضية, لو كنا احنا مهتمين, لو كنا احنا قرينا ايات الحجاب, لو كنا احنا قرينا ايات القران كلها كنا فهمنا فعلا امر الله تبارك وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فما يصدر مجمع البحوث امبارح قرار بمنع كتاب الحجاب, اشهر كتاب يتكلم عن قضيه الحجاب, حجاب المراه المسلمه, قضية الحجاب الدكتور محمد اسماعيل يمنع بقرار امس, ليست القضية عفوية في ظني انما حصل تواطؤ, لكن حسبنا الله ونعم الوكيل, هذا اعظم شيء تعتمد عليه على الله تبارك وتعالى. كما قال سيدنا لوط عليه السلام لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد, قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله اخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد الله عز وجل.
صح صح
صح. لوط كان في موقف صعب مش عارف يعمل ايه مع القوم كلهم متكلمين عليه وعاوزين يدخلوا الى بيته، عاوزين يدخلوا الى بيته ضيوف الضيوف يعتادوا عليهم ويحدثوا فاحشة ما سبقهم بها من احد من العالمين نهائي. ماذا يفعل لوط؟ قال لو ان لي بكم قوة، لو معايا ناس يدافعوا عني او اوي الى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية يرحم الله اخي لوط، قالها في موقف بس صعب، لكن هو في الحقيقة يأوي إلى ركن شديد الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب وأن يرزقنا وإياكم الحق قولا وعملا. اللهم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مرحمين. اللهم قاتل اليهود المجرمين، اللهم قاتل اليهود المجرمين، اللهم دافع عن مسجدك الأقصى، وانصر إخواننا المسلمين هناك يدافعون عنه برحمتك وعزتك وقدرتك يا رب العالمين. اجمعهم والمنافقين وكل من عاد الإسلام في صعيد واحد فاقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. الله تبارك وتعالى يطمئن المؤمنين بآيات كثيرة في كتابه على دينه وعلى أنفسهم، يطمئنهم من كل الكافرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة بس ثم يغلبون بس، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، خذ راحتهم في مواضع وفي أوقاف، متاع قليل متاع قليل شوية هتعدي ويثبت الله تبارك وتعالى بيها.